الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد 24 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول علامة ابن القيم في شرحه لحديث عيسى ويحيى عليهما السلام فيما أمرهما الله تعالى من إخبار بني إسرائيل بخمس، وقد بين المثال الذي ضربه عيسى عليه السلام لقومه في التوحيد، والمثال الذي ضربه في الصلاة، والمثال الذي ضربه في الصوم. وقفنا على قوله وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه. ولازلنا في مقدمة كتاب الوابل الصيب، فهذه كلها توطئات لأهمية أن يتعلق القلب بالتوحيد، لأهمية أن يؤدي الإنسان الصلاة مقبلا بوجهه وقلبه، لأهمية أن يصوم الإنسان لله جل وعلا فيصوم جوارحه ولسانه وعينه وسمعه وبصره. ثم الآن بدأ الحديث في أهمية الصدقة. هذه التوطئات لأجل أن من أقام التوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج كما يريده الله، كان الذكر بعد ذلك بالنسبة عليه هينا لينا. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقوله وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن الصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصة وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه.
يعني الصدقات هذه تدفع عن الإنسان أنواعا من البلاءات. هذه الصدقات آثارها وثمارها عاجلة، وضرب عيسى عليه السلام لذلك مثلا بمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنق، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، المهم خذوا عني المال، ففدى نفسه منهم يعني بالمال. فمن يريد أن يفدي نفسه من عذاب الله ومن عقوبات الله جل وعلا، فما عليه إلا أن يكثر من الصدقات، فإن الصدقات دفع للبلاءات عاجلا ودفع للعقوبات آجلا. بل لو كانت الصدقة من ظالم لكنه من مال حلال لربما كان هذا سببا في نجاتي. بل لو كانت الصدقة من كافر فإنه يثاب على ذلك في دنيا وإن لم يثب عليه في أخرى، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
ميتة السوء هي التي يسميها الناس بسوء الخاتمة، هي التي يسميها الناس بسوء الخاتمة، أسوأ خاتمة رأيتها في حياتي. ماذا تتوقع؟ سبحان الله، كلما تذكرت هذه الخاتمة اقشعر جلدي. والله كنا في أحد السنوات في الحج، وإن لم تخني الذاكرة في عام 1417 من الهجرة، ونفر الناس من عرفات إلى مزدلفة ونفرنا معهم، وكنت في طول النهار كنت مع التوعية في وزارة الأوقاف السعودية، فكنا نمنع الناس ونحثهم على الدخول إلى داخل حدود عرفات والرفع من بطن عرنة ووادي عرنة، وهذه كانت وظيفة موكولة لنا، ونحن طلاب الجامعة بعدة لغات نخاطب الناس. فتعبنا من شدة الشمس ومن شدة الكلام مع الناس، فلما دفعنا إلى مزدلفة وصلت أصبت بشيء من الغثيان أعزكم الله، وأحسست بنوع من الألم في البطن، فذهبت إلى الحمامات العامة الموجودة في مزدلفة، والناس فيه واقفون كما يقال باللغة أو اللهجة السعودية بالسراء، هذا الدور يعني. سبحان الله، بيني وبين باب الحمام يمكن 10 أشخاص، وفجأة إذا رجل من وسط الدور أمامنا هكذا يختفي، فانجاف الناس عنه، وإذا به قد سقط في بالوعة الحمام، ونحن ما كنا نعلم، والناس يصرخون وهذا وعلى ما جاءت المطافي وكذا، وهذا الرجل بإحرامه، لكن هذا الذي حصل أمامنا، حتى جاءوا وأخرجوه قد مات. أصلا الناس اللي حوالينا البالوعة كيف انكشفت البالوعة لا يدرون، كيف هذا الرجل انخسف به لا يدرون، الذي أمامه والذي خلفه ما بينه بينه مسافة أصلا. فما الذي يدفع ميتات السوء؟ الصدقات. وما الذي يجلب ميتات السوء؟ أكثر شيء يجلب ميتة السوء الظلم، ثم ذنوب الخلوات. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حلويكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.
وهذا واضح بين الجمع بين قوله رأيتكن أكثر أهل النار وبين أمرهن بالصدق. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
مقصود بالترجمان ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان يطلق على عملين: الأول ترجمة الكلمة أو الكلام إلى لغة أخرى، فهذه العملية تسمى ترجمة والفاعل ترجمان. والثاني بيان وإيصال الكلام إلى الغير بين اثنين، إيصال الكلام وبيانه إلى الغير. مثلا الطفل يتكلم، الأب لا يفهم، الأم تترجم عنه باللغة التي تخاطب هي بها الولد والأم، فالأم تسمى ترجمان. الأب كبير سن لا يسمع كلام الضيف، فالضيف يتكلم، الابن يوصل الكلام إلى الأب، الابن يسمى ترجمان في لغة العرب. ترجمان أو ترجمان الأفصح بفتح التاء. والمقصود هنا ليس بينه وبينه ترجمان بالمعنيين، يعني لا يوجد أحد يوصل الكلام ولا يحتاج إلى من يعبر من لغة إلى أخرى، فالله يخاطب كل إنسان بما يفهم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: وما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلت الجنة. ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيحين
لا شك أن الصدقة أفضل من حيث كونه برهان الإيمان ودليله ورايته التي بها يعرف الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من الحديد أو جنتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله.
حتى تغشي أنامله
وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع.
يعني ذكر لنا مشايخنا أن هذه الحلقة التي هي ثوبه من الحديد كلما هم بصدقة لم يفعل، فلما لم يفعل ضاقت عليه الجبة من حديد حتى تصل إلى حلقة عنقه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه إلى جيب ثوبه يريد أن يوسع، يقول لا تتسع حتى تخنقه. ولذلك يقول العلماء البخيل يموت بماله، وكما قال ابن الجوزي إذا فتشت في موت البخلاء وجدت سبب موتهم مالهم، يموت بسكتة قلبية. ليش؟ ماله تلفت، ها؟ يموت بالضغط. ليش؟ قال والله فلوس ما أعرف وين راحت فلوسه، وهكذا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع.
طيب، هو الآن فهمنا كون الثوب من الحديد يضيق فيختنق على صاحبه، لكن ما الذي نستفيده من قوله فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، يعني طالت، أو وفرت على جلده يعني زادت، حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. تخفي بنانه بمعنى أنه لا يجد من يريد أن يرميه بسهم مكانا ليرميه، لأنه محاط بالثوب الحديدي كناية عن صونه من الشيطان. وتعفو أثره كناية أن الشياطين لا يستطيعون أن يجدوه. ومن عجائب ما قرأت أن أكثر الناس في صون من الشياطين هم المتصدقون. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره.
الله أكبر. لذلك يقولون: الفرق بين المؤمن الكامل والمؤمن ناقص الإيمان، يقولون: المؤمن الكامل يزيد فرحا بالعطاء، والمؤمن الناقص يزيد فرحا بالأخذ. عجيب، هذا فارق عجيب. لماذا المؤمن الكامل يزيد بالعطاء؟ لما يعلم من الثواب عند الله ففرحه لذلك. ولماذا المؤمن الناقص يزيد بالأخذ؟ لتعلق قلبه بالدنيا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها، وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف ببيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت.
الله أكبر. ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على شيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله.
هذه أحد الفروقات بين الشح والبخل. وقيل الشح بخل في الإمساك مع منع الناس من الإنفاق، هذا الشح. وأما البخل قالوا هو بخيل في نفسه، يود لو أن الناس ينفقون ويكفونه المؤونة. يعني الشحيح أشد. ليش؟ لأنه لا ينفق ولا يريد من الناس أن ينفقوا، هذا أشد. وكأنه وصل إلى درجة من الدناءة أن يرى كريما، بخلاف البخيل. البخيل يود لو يرى كريما ليكفى المؤونة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل. ما قرأنا البخل؟
نعم.
والبخل منع انفاقه.
لا قرأت صح.
أحسن. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
هذا على القول بأن الشح هو وصف قلبي والبخل وصف عملي. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده كما قيل. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه.
تغطى بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا، فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه. وأصبح لا يدري وإن كان حازما، أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه، فنادي به في الناس هذا جزاؤه. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة.
طبعا هذه الأبيات نصائح عظيمة ينبغي علينا أن نتمثل فيها، ينبغي علينا أن نعمل بها، ينبغي علينا أن نجتهد حتى نحصل هذه الأوصاف الطيبة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وليس كما قال بعض من نقص علمه، حد الجود بذل الموجود، ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير. وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا، فمن وقع فعل حده سمي كريما، وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل. والسخاء نوعان، فأشرفهما.
هذا الحديث وإن لم يصح وعزتي لا يجاورني بخيل، لكن الحديث الذي في النسائي صحيح. قال: هل يجتمع في قلب عبد الإيمان والبخل؟ قال: لا. إذا كان لا يجتمع في قلب المؤمن الإيمان والبخل، معناها أن البخيل لا يكون في جوار الله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم، وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس
يعني حقيقة السخاء ليس بذل والعطاء، السخاء أعم من هذا المعنى. حقيقة السخاء هو أنك لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذه سخاوة النفس، ولا تبخل مما في يدك. وهذا المعنى تمثله الصحابة. لماذا لما مات سعد بن أبي وقاص كان مديونا؟ لماذا لما مات الزبير كان مديونا وهم من تجار الصحابة وكبرائهم؟ السبب يقولون أنهم كانوا لا يبقون في أيديهم شيئا، ينفقون، وإذا جاءهم شخص وليس عندهم سخوا بمال من في يد الغير، يذهب ويقترض منه ويعطيه. سبحان الله، أي جود هذا؟ الله يرحمنا برحمته. بس كما قال الشاعر، قال: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. روى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت السعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فذكرت ذلك المهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، خالد بن الياس يضعف
الحديث وإن كان ضعيفا لكنه محتمل للتحسين، لأن له شواهد في المعنى. ومعنى فنظفوا أخبيتكم، أخبيتكم يعني الخباء، وهي الأماكن التي ينام فيها الإنسان. وأما أفنيتكم فمعناها خارج الدور، الأسوار التي حول البيت. وإذا جمعنا بين الحديثين معناها نظفوا الدور من الداخل ومن الخارج، وهذا المعنى مطلوب شرعا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل.
طبعا هذا الحديث منكر، وعده العلامة ابن القيم في المنار المنيف من الأحاديث الباطلة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواض، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل للمعاذير، يحبون يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات، فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله شاق الله، ومن شاق الله
ومن منعهم خيره،
ومن منعهم
خيره،
نعم، ومن منعهم خيره منعه خيره،
نعم،
ومن شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه
بالصواب، ومن شاق شاق الله تعالى شاق الله تعالى به بدون شاق الله، لأن المقصود هنا ليس التعامل مع الله، المقصود التعامل مع العبيد، ومن شاق أي العبيد شاق الله تعالى به، فكلمة شاق الله الأولى زائدة، الصواب ومن شاق شاق الله تعالى به،
نعم، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به،
مكر كلها، ومن مكر مكر به، أي من مكر من العبيد مكر الله به، نعم،
أصلك.
كلها مبني للمعلوم، أنت قريتها كلها المبني للمعلوم، نعم،
أصلك. ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه،
سبحانه، ما أكرمه، ما أجوده، ما أحلمه، يعامل عبيده كيفما يعاملون عباده، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يعامل الناس بأخلاقهم، فمن عامل الناس بأخلاقهم تدنى حتى تجتمع الدناءات كلها فيه، لكن على العبد أن يترقى فيعامل العبيد بما يحب أن يعامله رب العبيد جل في علاه، نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه حسابه، ومن أقال نادما أقاله الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه.
طبعا هنا الأحاديث التي فيها ذكر هذه الصور هو ليس من باب التحديد، وإنما هذا من باب التمثيل والتقريب، وإلا فالأمر كما ذكر ابن القيم في جميع أنواع المعاملات: كما تعامل عباد الله يعاملك الله، إن حسنا وإن قبيح، فالجزاء من جنس العمل، لأن القاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نعم، فأنت لو كسوت مسلما كساك الله، لو بنيت لله مسجدا بنى الله لك بيتا في الجنة، لو أرويت ظامئا أروى الله ظمأك، لو آنست وحيدا آنس الله وحدتك، وهكذا فخذ، نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان وكن كيف شئت.
فكما تدين تدين من دان دان يدين، كما تدين تدان،
أحسنك. فكما تدين تدان وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. في الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله.
كريم سبحانه وتعالى، والله كريم. لا تنفق نفقة إلا رأيت أضعافها ومن حيث لا تحتسب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم،
يعني في حديث يحيى وعيسى السابق. نعم،
أحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم:
وآمركم، هنا مكتوب خطأ، وآمركم أن تذكروا الله تعالى بالمد. نعم،
أحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصر حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، ولا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه فافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي وسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإذا شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
الله أكبر، هذه من فضائل مجالس الذكر، وأنتم الآن فيها إن شاء الله تعالى. خمسة فضائل مترتبة على مجالس الذكر. أعظم مجالس الذكر هي مجالس العلم التي يتعلم فيها الإنسان آية ناطقة أو قولا محققا حديثا صادقا. وأما إذا جلسوا في مجالس ما ذكروا الله ولا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، ومعنى ترة يعني نقص يلحق أنفسهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم. أو إن لا كان عليهم ترة أي تبعة ذلك المجلس، والصواب أن كل ذلك كائن، نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله
نعم نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى.
رطبا، رطبا يعني طريا. نعم
أحسن. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى.
المقصود أنه لا يمر عليك فترة حتى يجف لسانك إلا وذكرت الله مرة أخرى، هذا معنى رطبا. لأن الإنسان إذا فتح فمه ولم يذكر الله تعالى جف اللسان. ومن فوائد الذكر، من فوائد الذكر أنه يرطب اللسان ويطيب الفم، كما سيأتي في الفوائد 100 التي ذكرها ابن القيم، 100 فائدة للذكر.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع
درجة؟ أي العباد، دائما بعد كلمة أي مضاف إليه إذا كان معرفة. نعم
أحسن. أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟
ومن الغازي في سبيل الله؟
ومن الغازي،
لحظة، أي العباد أفضل وأرفع، ومن الغازي في سبيل، نعم صح أحسنت.
أصلك. ومن الغازي في سبيل الله قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في الحديث السابق الذي رواه الترمذي في سنده دراج أبو السمح، وحديث دراج كما كان شيخنا مفلح ابن سليمان الرشيدي رحمه الله يقول: حديث دراج أبو السمح ليس فيه سمح ولا درج، يعني ما يرتقي إلى القبول، ليس فيه سمح ولا درج. على كل حال، حسن بعض أهل العلم حديث دراج وضعفه آخر، والظاهر أنه إذا لم يكن له شواهد فإنه لا يرتقي إلى الحسن. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
الله أكبر. الله.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي.
ومعنى في نفسه، معنى في نفسي فسر بتفسيرين: الأول أي خاليا ليس عنده أحد، رفع صوته بس ما عنده أحد. الثاني أنه ذكره في نفسه أي بمعنى لم يسمع إلا نفسه ولو كان حوله ناس. وكلا المعنيين مندرج تحت عموم في نفسه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
هذا دليل على فضل الله وجوده وكره، فهو سبحانه يقبل على العبد إذا أقبل إليه العبد. فإن أسرع العبد كان الرب تبارك وتعالى إليه أسرع. وفي الحديث دلالة على إثبات صفات الأفعال لله تبارك وتعالى، وإن كان هنا المقصود الكناية إلى القرب والسرعة والإجابة، لكن فيه إثبات صفة المجيء وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، خلافا لمن أنكر صفات الأفعال كالأشعرية والمعتزلة ومن وافقهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.
الله أكبر، الحمد لله، أنتم في روضة من رياض الجنة من جهتين: من جهة كونكم في المسجد، فالمسجد روضة من رياض الجنة في الدنيا، هذا من حيث المكان، وأنتم في روضة من رياض الجنة من حيث الحال، فأنتم في حلق الذكر. هذه نعمة من الله، لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه هذا الخير. والله قد رأيت مشايخ ذوي علم أكبر ممن يجلسون عنده في العلم، فسألت أحدهم مرة: لماذا تجلس؟ قال: أريد أن أدرك فضائل مجالس الذكر، فإن جلست بمفردي لم أدركها. سبحان الله، فقه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول: إن عبدي كل عبدي،
أي تمام العبودي، الراقي في العبودي. نعم
أحسن. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه.
الله أكبر، يعني هو يلقى قرينه وصاحبه، ومع هذا لا يشغله ولا يغفله عن ذكري. هو مع زوجته يذكر الله، ومع أولاده يذكر الله، مع زوجته يذكر الله، مع أصحابه يذكر الله، لا يغفل عن ذكر الله. نعم. طيب، قد يقول قائل: ما هو أقل ما يصح أن يكون الإنسان يسمى ذاكرا في المجلس؟ إن بدأ المجلس بالسلام وختمه بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأثناء ذلك ذكر الله تعالى مرة فأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة طال المجلس أو قصر، فإنه من الذاكرين. الحمد لله. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي كثيرا. وقال تعالى:
فائدة لطيفة من الإمام ابن القيم، قل ما ينتبه إليه أهل التفسير. كيف؟ فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا. طيب، قد يقول قائل أن كلمة كثيرا حال من واذكروا الله كثيرا، ويصح أن يكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كثيرا، بمعنى شديدا أي ثباتا عظيما، فأمر بالاثنين معا على وجه الكثرة والمكاثرة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر والكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل.
وإذا كان الأمر كذلك، فعلى الذاكر أن يذكر الله بأحسن لفظ وأفصحه وأوضحه، يعني لا يستعجل، سبحان الله الحمد لله، ما تدري ايش قاعد يقول، سبحان الله الحمد لله. بعض الناس لا إله إلا الله، ما تدري ايش قال، لا إله إلا الله هكذا. بعض الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وين اسم الله؟ أكلته؟ لا، صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم عرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل.
طيب نكمل بعد الأذان، نبي نخلص صفحتين بعدين نقف على فصل. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء قلوبي ذكر الله عز وجل.
وذكر الجلاء هو على وزن الطلاء، وهو المجلي الذي يذهب الصدى. لكل شيء جلاء، فمثلا إذا أردت إذهاب الصدى عن الحديد تصب عليه التيزاب مثلا، إذا أردت إذهاب الدخان عن القدر تصب عليه نوعا من أنواع الصابون. طيب جلاء القلوب ذكر الله عز وجل، فيذهب كل صدأ في القلب. لكن أي ذكر؟ الذكر الذي يكون مع التمعن، الذكر الذي يكون بساعات وليس بلحظات. بعض الناس يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نظفت قلبي. يا أخي والله لو أعطيناك غطرة بهالعجلة ما قدرت تنظفها، شلون قلبك تنظفها بهالعجلة؟ اجلس ساعة اذكر الله عز وجل فيها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء سقالة، وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لو ولو أن يضرب سيفه حتى ينقطع. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعوه كلمة.
طبعا هنا المقصود بالسقالة اللي يسمونه أخواننا المصريين سقالة، تعرفونه، اللي هو السلم الذي يتخذ من الخشب حول الجدار لأجل أن يبنى، فالبنا يقف على السقالة بالسين وليس بالصاد، وقيل بالصاد وهي لغة، يقف عليها البناء ثم يرفع الجدار شيئا فشيئا، كلما رفع الجدار رفع السقالة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه.
ما علامة صدأ القلب؟ قسوته، شدته، غفلته. ما علامة جلاء القلب؟ رقته، عظته، حسن بصيرته. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصداؤه بحسب غفلته. وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه.
وتشبيه الصدأ والجلاء في القلب يسبب سوء نظر في البصيرة، يسبب وينتج سوء نظر في البصيرة، كما أن الصدى في العين ووجود الغشاوة شيئا فشيئا في العين يسبب عمل بعيني، في الأول غشاوة ثم ضعف نظر ثم العمى، هكذا البصيرة في القلب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب وأصل ذلك.
الران المشار إليه في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. الران اسم مصدر بمعنى الآثار المتراكمة التي تكون بسبب الذنوب في القلب، الآثار المتراكمة والمتراكبة التي تكون على القلب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: واصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك.
هذه مسألة مهمة في أخذ الفتوى وفي أخذ العلم وفي الاقتداء. عمن تأخذ العلم؟ تأخذ العلم عن رجل إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، وليس عن رجل إذا رأيته ذكرت الدنيا. تأخذ العلم عن رجل علمت أنه لا يتبع هواه، وإنما جعل الحاكم على نفسه شرع الله عز وجل، وعلامة ذلك كثرة رجوعه عن زلاته، وعلامة ذلك كثرة قوله لا أعلم، كثرة قوله لا أعلم. إذن ينبغي الإنسان يأخذ العلم والفتوى ويقتدي بأهل الذكر لا بأهل الغفلة، نسأل الله أن نكون منهم وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون من الذاكرين ومن من يحكمون أنفسهم بالشرع ويحاكمون أنفسهم إلى الشرع ويجعلون الشرع حاكما على الهوى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الفرط قد فسر بالتضيع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط. وفسر بالهلاك وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة.
نعم هذا من باب التفسير، اختلاف التنوع. وكان أمره فرطا أي ضياعا، وكان أمره فرطا أي سرفا إفراطا، وكان أمره فرطا أي بخلاف الحق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وفي المسند مرفوعا: أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون.
هذا الحديث أيضا من حديث الدراج. نعم نكتفي بهذا القدر ونقف على هذا الفصل العظيم في فوائد الذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال تفضل. تفضل يا شيخ أحمد. إذا لا ما نقول يأثم، لكن نقول هذا ليس بالذكر. الذكر ما فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال. ما معنى الذكر؟ ذكرت الله، ما معنى؟ أي ذكرت اسمه. فإذا أنت ما ذكرت اسم الله، حذفته مثلا، أو قلت هو مثل الصوفية، ها هو، هذا ما هو الذكر. أو حذفته، أو حذفت من اسمه شيئا تغير الاسم، فهذا ليس ذكر لله عز وجل. ذكر الله ما كان فيه اسمه تبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم. للاعتضاد وليس للاعتماد. يجوز ذكر الحديث الضعيف للاعتضاد لا للاعتماد، حتى لو كان باطلا من حيث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز ذكره مع بيان بطلانه، ما في بأس. يعني قد الإنسان يريد حديثا لا يجوز أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تريده ليتعظ الناس بمعنى، ما في بأس مع بيان حال الحديث. نعم. عبد الواحد عندك سؤال؟ للاعتضاد لا للاعتماد. ما معنى للاعتضاد لا للاعتماد؟ للاعتضاد يعني بمعنى أنك تتقوى به لتبين معنى كلمة، لتفسر معنى كلمة، وإلا فأصل الكلمة موجود عندك ثابت، إما بآية وإما بحديث آخر، والمدلول الذي دل عليه الحديث الضعيف ثبت عندك بالقرآن والسنة، فأتيت بهذا من باب كما يقال من باب توارد المعاني، من باب توارد المعاني. أما الاعتماد فلا يجوز أن يكون اعتماد الإنسان بالأحاديث الضعيفة. اعتماد يكون على آية ناطقة أو حديث صحيح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.